بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، مر معنا في الدرس الماضي عده مسائل تتعلق باحكام صلاه المسافر أو الصلاة في السفر. ومن تلك المسائل ما ذكره المؤلف رحمه الله من أنه يقصر المسافر إذا خرج من البلد وقصد السفر. وقلنا أولا دليل خروجه من البلد حتى يصح له القصر، دليله ما عندك؟ عندك صلى بالمدينة في أربعة بذو الحليفة ركعتين، نعم، حديث أنس في الصحيحين. طيب، كذلك قصد السفر، إذا قصد السفر قاصدا السفر، خرج غير قاصد السفر مثل من؟ ها عبد الكريم، الرعاة، نعم، مثل حال الرعاة والصيادين ونحوهم. إلا متى؟ إذا قصد السفر، حتى الراعي والصياد إذا قصد السفر ينتقل من مكانه إلى مكان آخر، والعرف يسمي ذلك سفرا، فإنه يكون سفرا ويترخص برخص السفر، وهو مثل غيره. لكن إذا ذهب يرعى أو يصطاد فمشى مسافات طويلة وهو لا يشعر، فلا يعد هذا سفرا، أو قطع مسافة طلبا عن غائب أو ضائع أو نحو ذلك، نعم. طيب، ها هنا تنبيه في خطأ وسبق لسان تكرر مرة. قلنا أن الفرسخ يساوي 5 كيلو ويقدر بالساعات ساعة ونصف، وقلنا البريد 4 فراسخ، ولكن حصل خطأ وسبق لسان. قلنا مرة يساوي 6 ساعات، ومرتين أو أكثر قلنا 12 ساعة، والصواب 6 ساعات. طيب، إذا كان الفرسخ ساعة ونصف، فأربع فراسخ 6 ساعات. طيب، كذلك من المسائل التي مرت معنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يسمى سفرا. وقلنا أن الأصل يرجع في العرف، فإذا اختلف العرف يرجع إلى المسافة. وعلمنا أن المسافة كم؟ ها، تقريبا 85 كيلو، والدليل عليه دليله ها جاء حديث كما تعرف يحسنه بعض أهل العلم وأشار إليه، وبعضه في صحيح مسلم 3 فراسخ. لكن هذا ليس بصريح، والصريح في الحديث لا تقصيروا في أقل من 4 برد. هذا النهي الحديث فيه ضعف، لكن بعض أهل العلم يحسنه بمجموع طرقه، وجاءت فيه آثار كثيرة، ولهذا قلنا لأن الأمر فيه اختلاف فنبقى على الأصل، وهو أن لا نترخص إلا بشيء واضح بين. فلهذا أخذ كثير من أهل العلم الاعتبار ب4 برد. وعلمنا أن البريد يساوي كم؟ ها محمد؟ 4 فراسخ، والفرسخ يساوي كم؟ 5 كيلو، يعني معناه تقريباً البريد يساوي الواحد يساوي 20 كيلو، واختلفوا بين 4 و5 و6، فلهذا بعضهم أخذه بالجبر فقال 85 كيلو احتياطا. طيب، إذا كان كذلك يأتيها هنا إشكال فيما جاء في الحديث الذي أشار إليه في قوله خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين، قال والشك من شعبة أخرجه مسلم. خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ، يعني معناه إذا صح هذا اللفظ أنه صلى ركعتين في بريد أو أقل من بريد، وهذا على خلاف ما علمنا فيما سبق. ولهذا كان الصحيح أن هذا لم يكن سفرا منفردا، وإنما هذا كان بعض سفر، هذا كما جاء في بعض الروايات الأخرى أنه بعض سفر، يعني سافر سفرا، ومن ترحله من ضمن ترحله في السفر أنه قطع هذه المسافة فصلى ركعتين، لكن لم يكن منفردا، ولا يعلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه سافر سفرا مسيرة 3 فراسخ وصلى ركعتين، إذ لا يوجد شيء يسمى سفرا 3 فراسخ فيسمى سفرا ويصلي ركعتين. أكثر أسفاره عليه الصلاة والسلام كانت إلى مكة أو كذلك ضواحيها أو حين ذهب إلى تبوك، وأما غير ذلك فهو لا يوجد شيء فيما أعلم كان قدر 3 فراسخ، يعني أقل من بريد. ولهذا بعضهم قال هذا الحديث يحمل على أحد محملين، إما أنه على أنه في بعض سفر، أو أنه كذلك شك فيه الراوي، ولهذا روي بالشك كما جاء في هذه الرواية الإمام مسلم رحمه الله. وأما ما جاء في رواية بريد في حديث أبي هريرة وغيره يوم وليلة وكذلك يوم، وفي رواية بريد، علمنا أن رواية بريد ضعيفة، ويوم وليلة لا إشكال، لأن اليوم وليلة كم ساعات؟ 24 ساعة، وال24 ساعة تساوي كم؟ 4 برد، تساوي 4 برد. وما جاء أقل من ذلك فيحمل أنه من ذكر بعض السفر، حتى رواية بريد لو صحت فيحمل ذلك. فالأصل هو هذا الحديث الذي جاء موقوفا ومرفوعا ومعناه صحيح، وعلى هذا عمل الصحابة وأكثر أهل العلم، لا تقصروا في أقل من 4 برد، لا تقصروا في أقل من 4 برد، هذا هو الأصل، والله تعالى أعلم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما كونه إذا أقام المتردد ببلد قصر إلى 20 يوما ثم يتم، فوجهه أن من حط رحله بدار إقامة فقد ذهب عنه حكم السفر وفارقته المشقة، فلولا أن الشارع سمى من أقام كذلك مسافرا وقال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، لما كان حكم السفر ثابتا له، فالواجب الاقتصار في القصر مع الإقامة على المقدار الذي سوغه الشارع، وما زاد عليه فللمسافر حكم المقيم. يجب عليه أن يتم صلاته لأنه مقيم لا مسافر، وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في غزوة الفتح، قيل 18 ليلة وقيل 19 ليلة وقيل أقل من ذلك، وفي صحيح البخاري وغيره 19 ليلة، وأخرج أحمد أبو داود من حديث جابر قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة. وأخرجه أيضا ابن حبان والبيهقي وصححه ابن حزم والنووي. فوجب علينا أن نقتصر على هذا المقدار ونتم بعد ذلك. ولله در الحبر ابن عباس ما أفقهه وأفهمه للمقاصد الشرعية، فإنه قال فيما رواه عنه البخاري وغيره: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها 19 ليلة يصلي ركعتين، قال: فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. وأقول هذا هو الفقه الدقيق والنظر المبني على أبلغ تحقيق. ولو قال له جابر أقمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 ليلة نقصر الصلاة لقال بموجب ذلك. وفي المسألة مذاهب، هذا أرجحها لدي. هذه مجموعة من المسائل تتعلق بحال المتردد. أولا، ما هو حد المتردد؟ واختلف أهل العلم في وصف المتردد، والصحيح في وصف المتردد هو الذي لا يعلم رجوعه لوجود مانع من ذلك. فمن كان هذا حاله ولا يستطيع أن يجزم بأقل ولا أكثر فإنه على الصحيح، وهذه هي المسألة الثانية، يقصر حتى يرجع إلى بلده ما دام أن الأمر معلق وليس عنده يقين برجوعه. كل يوم يرجو أنه تنتهي حاجته. والدليل عمومات الأحاديث مع فعل الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، فقد صح عن ابن عمر أنه قصر 6 أشهر في غزوة من الغزوات، لأنه خرج غازيا وحجبه الثلج. وكما ذكر عنه أنه كان يخرج في كل يوم يرجو أن يجد فرجة يستطيع أن يسافر، فلا يجد فيرجع، وهكذا حتى بقي قرابة 6 أشهر. فمن منعه مانع مثل إنسان كذلك مسجون لا يدري متى يفرج عنه في بلاد هو مسافر فيها، فكل يوم يرجو أنه يفرج عنه فيستمر في القصر حتى يفرج الله عز وجل عنه، إلا إذا علم يقينا، وهذه هي المسألة الثالثة، إلا إذا علم يقينا أنه سيجلس أكثر من 19 يوما أو 20 يوما فالصحيح أنه يتم. وعلى هذا التفصيل يصح كلام المؤلف رحمه الله تعالى، يصح كلام المؤلف رحمه الله تعالى، يعني ليس كل متردد يكون حكمه هذا، إنما المتردد الذي يغلب على ظنه أنه سيجلس أكثر من 20 يوما فإنه ماذا؟ يتم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما نقل عنه أنه قصر مع التردد هو 20 يوما، فعلى 20 يوم نحن في يقين، وما بعد 20 يوم هل عندنا يقين؟ ما عندنا يقين. والأصل الترخص بالسفر أو عدم الترخص بالسفر؟ ها؟ الأصل عدم الترخص بالسفر، الأصل عدم الترخص بالسفر، لأن الرخصة جاءت من أصل، والأصل هو عدم الترخص. فأقصى ما علمنا بالشرع أنه جاءت فيه الرخصة على 20 يوما، فلا نزيد على ذلك، لا نزيد على ذلك. ومن ادعى الزيادة فعليه بالدليل، فعليه بالدليل. وهذا هو الصحيح في التفصيل في هذه المسألة. فإن قال قائل إن قعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 يوما هل كان سيتم أو سيقصر؟ نقول الله أعلم. هل تستطيع أن تجزم؟ ما يستطيع. نحن نستطيع أن نجزم؟ ما نستطيع. ولكن عندنا قواعد، وهي أننا نبقى في كل شيء على أصله ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. فالأصل هو أننا لا نترخص إلا بدليل. وقد اختلف أهل العلم على أقوال كثيرة كما أشار رحمه الله، والصحيح أننا نأخذ بهذا. ويؤيد هذا فتاوى الصحابة، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه ووافقه عدد من الصحابة، ولا يعلم مخالف في هذا الفهم، اللهم إلا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، كون ابن عباس لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر 20 يوما في تبوك، ولهذا قال لو قال له جابر أقمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 ليلة الحديث قال لقال بموجب ذلك. وهذا الظن الحسن الواجب في مثل ابن عباس، وهو كما قال رحمه الله تعالى. لكن الزائد على ذلك يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل. وكوننا نقف ونتورع في إقدام خير أم نقدم في موضع الإحجام، وهذا تدل عليه نصوص وعمومات شرعية كثيرة. المسألة الرابعة التنبيه أولا على الحديث الذي أشار إليه، قال وقال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، روي مرفوعا من حديث عمران بن حصين، ولكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أشار في التعليق جاء من طريق علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وله متابعة تابعه يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة، لكن في هذا الإسناد كذلك ضعف آخر، وهو وجود ياسين بن معاذ الزيات وهو متروك، فلا يصح هذا السند أن يكون متابعا للسند الآخر. ومع ذلك حسنه بعض أهل العلم لبعض الطرق التي استأنسوا بها وكذلك الموقوفات، ولهذا حسنه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه، وهكذا جماعة من أهل العلم كالحافظ ابن حجر في الفتح فإنه حسنه كذلك، وجاء موقوفا وصح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء عن غيره. ومثل هذا في الغالب أنه له حكم الرفع، لأنه لا يقال بالرأي، فهو موقوف له حكم الرفع، فيكون الحديث ضعيف سندا ومعناه إيش؟ صحيح، ومعناه صحيح، والله أعلم. طيب، والمسألة الأخيرة ما أشار إليه رحمه الله تعالى في قوله أن الواجب الاقتصار في القصر مع الإقامة على المقدار الذي سوغه الشارع، وما زاد عليه فللمسافر حكم المقيم. هذا الكلام يصح فيما إذا كان ماذا؟ قد كانت عنده نية على البقاء أكثر من 20 يوما. وأما من كان مترددا حتى في أقل من 20 يوم فهذا الصحيح أنه ماذا؟ يستمر في القصر حتى ولو استمرت. وبه نعرف كذلك خطأ مسألة تنسب لشيخنا والشيخ تردد فيها وهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في قضية الطلاب الذين يدرسون في الجامعات أو الذين يغتربون للأعمال فيقعدون سنوات، طالب الجامعة يقعد 4 سنوات ومع الماجستير والدكتوراه ربما 8 سنوات أو أكثر إلى 12 سنة، وهكذا كذلك أرباب الأعمال أكثر وأقل، المهم سنوات كثيرة. والشيخ له أكثر من فتوى في هذا، له فتوى يشير إلى فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والمسألة دقيقة، إلى أن المسافر له وطن واحد يقيم فيه وما سوى ذلك فهو مسافر. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحمل على من لم ينوي الإقامة، ولذلك ينظر في كلام آخر له، وقد ألف بعض المعاصرين رسالة جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيفهم منه معنى الكلام الذي سمعناه، بأن المتردد يقصر، وأن من نوى البقاء وخصوصا فترة طويلة فإنه يتم، ومن كان هذا حاله فالصحيح أنه بين الموضعين مسافر وفيهما إيش؟ مقيم. طالب الجامعة مثلا في المدينة النبوية يقعد 4 سنوات ويرجع إلى أهله فيقعد 4 أشهر ويرجع مرة أخرى، إن كانت معاني الإقامة لا زالت باقية في بلده بحيث أنه مثلا عنده أسرة وبيت وأشياء تدل على إقامته فهو بين البلدين مسافر وفي البلدين إيش؟ مقيم. إذا رجع إلى أهله مقيم، وإذا ذهب إلى دراسته مقيم، وبين الإقامتين هو مسافر، ونحو ذلك أصحاب الأعمال. وأما من انتقلت إقامته مثل المرأة تتزوج وتنتقل من بيت أهلها، فإذا رجعت إلى بيت أهلها هي مسافرة أو مقيمة؟ مسافرة. وكذلك الابن يخرج من بيت أهله إلى موضع إقامته الجديدة مقيما فيها، فلا يأتي إلى أهله إلا زائرا في المناسبات في الأعياد ونحو ذلك. رجوعه إلى أهله مسافر أو مقيم؟ مسافر. فعلى مثل هذا يحمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلام شيخنا رحمه الله، وله كلام، وإن كان في بعض المواضع له كلام صريح، لكن في آخر أيامه حصلت زوبعة كبيرة في هذه المسألة، وألف بعض المعاصرين رسائل وبعض العلماء فتاوى، فكانت له فتاوى أخيرة هي نحو هذا، والله تعالى أعلم. طيب، كم بقي على الوقت؟ 3 دقائق 4. طيب، يقول السائل: نحن قوم نعمل في الليل وفي النهار، موسم في الليل وموسم في النهار، فعندما نعمل بالليل إلى الساعة 7 صباحا ثم نرقد الساعة 4 والـ5 العصر ثم نجمع صلاة الظهر والعصر ونحن في القارب وكلهم نائمون في تلك الساعة، ما حكم هذه الصلاة؟ إذا كنتم مسافرون فيجوز الجمع بين ما يجوز الجمع فيه مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجمع بين الظهر والعصر تقديم أو تأخير كما سيأتي معنا إن شاء الله، والمغرب والعشاء تقديم أو تأخير. أما إذا كنتم مقيمون فأنتم لا تجوز لكم مثل هذه الصلاة، المقيم لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين ولو لم يقصر إلا لعذر، إلا لعذر. والعذر هو الحرج، وجود الحرج والمضرة. الأعمال ليست حرج ومضرة حتى تجمع بين الصلوات، فانظر في حالك بارك الله فيك. يقول: هل يجوز تسمية حديث المسيء في صلاته بهذا الاسم ففيه إساءة الظن بهذا الصحابي، فهو بعد تعلم الصلاة لم يعد مسيئا؟ هذا من باب الحكاية، حكاية ما وقع، فقد كان مسيئا في صلاته، وهذه الإساءة وصف للصلاة ليس للمصلي. المصلي الجاهل معذور، وقد علم العذر بالجهل في أحاديث كثيرة، وهذا الظاهر أنه كان جاهلا، ولهذا قال في آخر الحديث: والله لا أحسن غيرها يا رسول الله فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء اصطلحوا على هذا الاصطلاح فلا حرج، وهذا مثل التعريف بما لا يمكن التعريف به إلا بوصف، ربما يكون هذا الوصف نقص، لكن إذا لم تستطع أن تعرف إلا به، مثلا تقول فلان، يقول لك: من فلان؟ أنت لا تريد تقول الأعرج أو الأعور، فتضطر أنك تقول لتعرف به الأعرج أو الأعور أو كذا وكذا. وهناك كثير من الأئمة وصفوا بهذا، ها؟ نعم، كثير عندنا الأعرج، وعندنا كذلك الأعمش والضرير وغير ذلك من الصفات التي تعرف وليست للتنقص. طيب، السؤال الأخير إن شاء الله. يقول: نسكن في الفيوش ونذهب إلى البلاد في السنة حوالي 4 أشهر ونتم الصلاة، لكن أحيانا نذهب دعوة إلى البلاد 2 فهل نجمع أو نقصر؟ إذا كنت في بلادك ليست لك فيها إقامة، يعني معاني الإقامة ليست موجودة، فأنت تقصر ما دمت جئت للدعوة، وتتم ما دمت قعدت مدة ينبغي فيها إيش؟ الإتمام، لأنك حين أتيت في الإجازة لتقعد 4 أشهر أنت على يقين أنك ستقعد أكثر من إيش؟ من 20 يوما. نعم. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.